الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في زاد المعاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم. قال فمنها قوله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قال فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم ثم ظهر به أمره على لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة. قال فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها، وإن تنازعوا في تحريم المدينة، والمنازع في ذلك أبو حنيفة. قال وإن تنازعوا في تحريم المدينة والصواب المقطوع به تحريمها، إذ قد صح فيه 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه، ومنها قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما. هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما، كما أن تحريم عض الشجر بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتها هو أمر مختص بها ومباح في غيرها، إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا أنواع، أحده الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله أن الطائفة الممتنعة بها من بايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهل مكة من بيعة يزيد وبايع ابن الزبير فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع، وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال إن الحرم لا يعيد عاصيا، فيقال له وهو لا يعيد عاصيا من عذاب الله، ولو لم يعده من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين، وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، ولم يزل يعيد العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقام الإسلام على ذلك، وإنما لم يعد مقيس ابن صبابة وابن خطل ومن سمي معهم لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما بل حلا، فلما انقضى ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق السماوات والأرض. وكانت العرب في جاهلية يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما، ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل فقطع الإلحاق، وقال لأصحابه فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم تجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر الخطاب أنه قال لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، وقد روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه، وهكذا الأزرق في أخبار مكة بإسناد منقطع. قال وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته، بمعنى ما زجرته، وهذا رواه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة والأزرق في أخبار مكة بإسناد حسن. قال وعن ابن عباس أنه قال لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه، وقد روى ذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار بإسناد صحيح. قال وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ عن تابعي عن تابعين ولا صحابيين خلافه. وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم كما يستوفى منه في الحل. واختيار ابن المنذر، واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان. طيب على كل نقف عند الحجج في هذه المسألة ما يتعلق بإقامة الحدود في الحرم من القصاص وما دون ذلك، هل يشرع هذا أو لا يشرع، أي في حق من وقع في حد خارج الحرم ثم لاذ بالحرم، هل يقام عليه الحد في الحرم أو لا، والذي عليه جماهير السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم أنه لا يقام عليه الحد في الحرم ولا يقاصص بالحرم إذا لاذ به. وخالف في ذلك ما عرفنا الإمام مالك والشافعي، فذهب إلى أن يستوفى الحد في الحرم في حق من وقع في الحد خارج الحرم ثم لاذ به. أما من انتهك حرمة الحرم بالقتل أو بحد أو بما يوجب الحد فإنه يستوفى عليه في الحرم لأنه الذي انتهك حرمة الحرم، وإنما الكلام في من قتل خارج الحرم أو أصاب حدا خارج الحرم ثم لاذ به، هل يقام عليه الحد في الحرم أو لا. هذه المسألة التي فيها النزاع بين العلماء وجمهور السلف أنه لا يقام عليه الحد ما دام في الحرم. نقف عند هذه المسألة إلى هنا والحمد لله.